بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود باب حد الزنا قال: وعن سعيد ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، رويجل تصغير رجل، ضعيف، فخبث بأمة من إمائهم، معناه أنه زنى بها، فجر بها، فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، أي ما يتحمل أن يجلد 100 جلدة. فقال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله، وسيأتي أنه مرسل من مراسيل أمامة ابن سهل بن حنيف، وأمامة هو صحابي صغير، ومراسيل الصحابة مقبولة. كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، وهذا فيه أنه يحذر من الناس الذين لا يؤبه لهم ولو كانوا في أنظار الإنسان أنهم لا يمكن أن يفعلوا، هذا ضعيف ولا يتوقع منه أن يفعل شيئا، فإذا به يقع في هذا الجرم ولا يتحمل أن يضرب. لماذا قال: خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ؟ يعني حتى يضرب بدل 100 ضربة ضربة واحدة بهذا العدد. هل كان بكرا أم ثيبا؟ بكرا، وقد يكون مملوكا، كان مملوكا فليس عليه رجم، قد يكون على ظاهر الحديث هنا يكون بكرا. قال علامة الصنعاني رحمه الله: قالوا عن سعيد بن سعد بن عبادة هو أنصاري، قال الواقدي: صحبته صحيحة، كان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن. قال: كان بين أبياتنا، أبيات جمع بيت، رويجل تصغير رجل، ضعيف، فخبث بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة، أي فجر بأمة من إمائهم. قوله: خذوا عثكالا بكسر العين فمثلثة، بزنة قرطاس، عثكال بزنة قرطاس، وهو العذق من النخل، فيه 100 شمراخ بالشين المعجمة، أوله راء آخره خاء، بزينة عثكال، وهو غصن دقيق في أعلى العثكال. قال البيهقي: المحفوظ عن أبي أمامة أي ابن سهل بن حنيف مرسلا، كما سمعت أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف صحابي صغير، وصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديثه: على ما يقتل أحدكم أخاه. قال: وأخرج أحمد بن ماجه من حديث أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا، عندكم موصولا؟ عندنا موصلا، موصولا. قال: وقد أسلفنا غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة، بل روايته موصولة زيادة من ثقة مقبولة. هذا إذا كان الذين وصلوه أوثق أو أكثر من أرسله، وعلى أي حال فقد فالحديث صحيح. قال: وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة. طيب، والمراد بالعثكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، وهو للنخل كالعنقود للعنب، وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا. وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفا لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالسياط أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير تكرار، من غير تكرار للضرب، مثل العثكول ونحوه. وإلى هذا ذهب الجماهير، قالوا: ولا بد أن يباشر المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد. وقيل يجزئ، وإن لم يباشر جميعه وهو الحق. لا معنى يباشر جميعه، معنى كل عود من هذه الشماريخ لا بد أن يصل إلى ظهره أو المكان الذي يضرب، فإنه لم يخلق الله تعالى العثاكيل مصفوفة كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام 100 فقط، ومع عدم الانتشار يمتنع مباشرة كل واحد منها. فإن كان المريض يرجى زوال مرضه أو خيف عليه شدة حر أو برد أخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف. إذن هذا الحديث دليل على أن من لزم إقامة الحد عليه إن كان هناك ما يقتضي تأخير الحد فإنه يؤخر كالمرض ونحوه، وإن كان لا يتحمل ومرضه دائم أو نحو ذلك كأن يكون ضعيفا فإنه يقام عليه الحد بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجال موثقون، إلا أن فيه اختلافا. قال الصنعاني: ظاهر أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله من وجدتموه إلى آخره فقط، ذلك أن الحديث قد روي مفرق عن ابن عباس مفرقا، ومختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين. يعني قد جاء الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا وحده، وآخره روي وحده. شيخنا يحيى ضعف هذا الحديث في كتابه إصلاح المجتمع. الشيخ الألباني ذكر شواهد وصححه بها، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في شأن من وقع منه هذا الجرم العظيم، هل يكون حكمه القتل مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ سواء كان بكرا أم ثيبا، أو أنه يعامل معاملة من وقع في الزنا، فإن كان ثيبا جلد، فإن كان ثيبا رجم، إن كان بكرا جلد. هذا الخلاف بينهم. وقد وردت آثار عن ابن عباس وغيرهم أنه يرجم. وأما إقامة ذلك فإنه لا يكون إلا بشهادة أربعة، ونقل عدم الخلاف في ذلك ابن قدامة، أو الإقرار، شهادة أربعة أو الإقرار. قال علامة الصنعاني رحمه الله: أما الحكم الأول، الشطر الأول من الحديث، فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، وهذا معناه أنه يذهب ابن عباس إلى رجمه سواء كان بكرا أم ثيبا، فإذا كان يفتي برجم البكر فمن باب أولى الثيب، والأثر إليه ثابت، وحسنه شيخنا يحيى في السنن الصغير، تحقيق على السنن الصغير. قال: وأخرج عنه، أي البيهقي، أنه قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. قال: وأما الحكم الثاني فإنه أخرج البيهقي أيضا عن عاصم ابن بهدل عن أبي رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه، فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عند ابن عباس سنة فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما تكلم باجتهاده. كذا قيل في بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا، والحديث فيه مسألتان: الأولى في من عمل عمل قوم لوط، ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفي حكمها أقوال أربعة. الأول أنه يحد حد الزاني قياسا عليه، بجامع علاج محرم لفرج محرم، وذكر أن هذا قول جماعة من السلف والخلف، وإليه رجع الشافعي، واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض إلى إباحة دم المسلم. طيب، لكن إباحة دمه الآن ما فيه إباحة؟ إذا قلنا حدك حد الزاني في إباحة الدم إذا كان محصنا أو يرجم، إلا أنه لا يخفى أن هذه الأوصاف التي جمعوها وجعلوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على علتها، والعلة التي يقاس عليها إما أن تكون منصوصة أو مجمعا عليها، وأما ما عداها فهو مختلف فيه. والثاني يقتل الفاعل والمفعول به محصنين كان أو غير محصنين. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ أن غير المحصن يجلد وهذا يقتل، للحديث المذكور، وذكره قولا قديما للشافعي. قال: وكان طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل فعل ولم ينكر، فكان إجماعا سيما مع تكرره من أبي بكر وعلي وغيرهما. وتعجب في المنار من قلة الذهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلغه إلى حد يعمل به سندا. قال الثالث أنه يحرق بالنار، فأخرج البيهقي أنه اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به، وفي قصة وفي إسناد إرسال. الحافظ ذكر أن هذه القصة ضعيفة جدا. قال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يصح عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك، ولا يحتاج إلى نظر في صحة ذلك إليه. إذن ما هو القول الأول والثاني والثالث؟ القول الأول يا إسحاق ما هو؟ يعامل معاملة الزاني. الثاني القتل مطلقا، والثالث يحرق. القول الرابع، انظر الآن إذا إلى ذكر هذه الأقوال، هذا يدل على عظيمة هذه على عظم هذه الجريمة. والرابع أنه يرمى به من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع الحجارة. رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه، وتقدم عن ابن عباس، عن ابن عباس صحها إسناده شيخنا يحيى. إذن هذه المسألة الأولى فيها أربعة أقوال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في حكم من يعمل عمل قوم لوط: قال اتفق العلماء على تحريمه وأنه من الكبائر، انتهى. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قول الله سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقول الله عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. وهكذا حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ملعون من عمل بعمل قوم لوط. رواه أحمد بإسناد حسن وفي السلسلة الصحيحة. تقدم معنا ذكر الأقوال، ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وأحمد بأصح الروايتين أن عقوبته القتل. هذا أي قول من الأقوال الأربعة؟ القول الثاني، هذا قول مالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن الإمام أحمد. فمن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. قال: وقول أهل المدينة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقال ابن القيم رحمه الله: فالصحابة اتفقوا على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه إلا في إلحاقه بالزاني أو قتله مطلقا. قال: والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك، ولغلظ حرمته وانتشار فساده، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة ما عاقب اللوطية، حديث قتل الفاعل والمفعول به، وفي أحاديث معلة. شيخ الألباني كما سمعت صحوا لشواهد. والقيم يقول إن إسناده على شرط البخاري، فيه أحد الرواة قال يعني وثقه كثير من العلم، إلا أن بعضهم يقول عنده مناكير. ومن أسباب الوقاية من هذه المعصية الكبيرة والجرم العظيم تجنب النظر إلى الأمرد الحسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن مسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه. وقال: من كرر النظر إلى الأمرد ونحوي وأدامه قال: إني لا أنظر لشهوة، كذب، كذب في ذلك. فإنه إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك. وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره، كما ثبت في الصحاح عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة، قال: صرف بصره. قال بعض التابعين: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه. قال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة العذارى. قال أيضا: النظر إلى الأمرد لشهوة حرام بإجماع المسلمين، ومن استحله كفر إجماعا. انتهى من مجموع الفتاوى 15/376، وهكذا في موضع آخر 420، وفي مواضع أخرى من كتبه مستدرك على مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم رحمه الله، وهذا مر معنا في الداء والدواء، عمن تعلق قلبه بالمردان قال: هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه. قال: فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة الوردان. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.